إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد منطقة جازان على تنظيم مثل هذه الدروس وهذه اللقاءات الطيبة المباركة التي فيها تبصير للناس وتفقيه وتذكير وتحذير وتنوير، فنسأل الله عز وجل أن ننتفع مثل هذه المجالس الطيبة، ولا يخفى عليكم فضلها، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، وقوم يجتمعون قال على قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه رياض الجنة. وفي حديث آخر صحيح مسلم وغيره يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا غشتهم الرحمة حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بالعدل. الحديث كثير. وقبل هذا وذاك يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الإخوة، اختار الإخوة جزاهم الله خيرا، سأل الله أن يجزي كل من نسق ونظم لمثل هذه اللقاءات يجزيه خير الجزاء، ذلك في موازين حسناته، إنه على كل شيء قدير. اختاروا موضوعا: التمسك أو الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذا موضوع واسع، ونحن أحوج ما نكون إليه في هذا الزمن، لاسيما في زمن طغت فيه الشبهات وتكاثرت فيه فتن الشبهات والشهوات، فيحتاج المسلم إلى أن يستمسك. فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم موجه ولكل من يصلح له الخطاب إلى قيام الساعة. إذن نتذاكر أيها الإخوة أيها الأبناء على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الجماعة، جماعة المسلمين الذين يجتمعون على الإمام، هي الجماعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني وإن رأيتم من إمامكم ما رأيتم لكن الزموا جماعة المسلمين واحفظوا بيضتهم، فهو أنكى لعدائهم وأقوى لشوكة المسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه وحده لا شريك به شيئا، هذه الأولى، ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، السنة مفسرة للقرآن الكريم، ويرضى لكم أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن الصلح لولي الأمر لها ضوابط ولا شروط ولا طرق معروفة ألفت فيها الكتب ودونت فيها الدواوين، كتب فيها العلماء قديما وحديثا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وحديث آخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، منها إخلاص العمل لله، ومنها السمع والطاعة لولي الأمر، إلى آخر الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في هذا الباب. ولعلي أركز على حديث عظيم، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث يمكن درسناه في الابتدائية، وهو حديث عظيم مهم قد ذكر قواعد الدين وأصوله، وهو حديث نافع جامع ممتع شامل لكثير من أصول الدين وقواعده الأصيلة. قال العرباض بن سارية: قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. انظر إلى هذه الوصية، فأوصنا، وهذه وصية ممن؟ من قائد الأمة، من إمام المسلمين، من خاتم الأنبياء والرسل، من أفضل الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال أوصيكم بتقوى الله. يا سلام، تقوى الله أول وصية. الذي يتق الله يسير، يقف عند حدوده، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه وزواجره. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور العلماء والأمراء، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، في رواية وإن عبد حبشي، في رواية كأن رأسه زبيبة، روايات كثيرة هنا، وإن تأمر عليكم عبد فعليكم بسنتي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ومحدثة بدعة وكل بدعة محدثة وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث العظيم قد ركز النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة قواعد أو أربع قواعد وأربعة أصول مهمة جامعة نافعة شافية كافية، وهي أصول الدين. ما هي؟ تقوى الله، ثانيا السمع والطاعة يعني لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يكون التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا. ثالثا عليكم بسنة السنة لزوم السنة. رابعا الحذر من البدعة وإياكم ومحدثات الأمور المحدثة، فإن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد يقول قال أنا ما أحدثت شيئا أحدثها غيري ثم ذهب إلى ربه وأنا عملت بها، جاءت رواية مسلم من عمل عملا لا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى يسد الأبواب على الابتداع في الدين، لأن الابتداع في الدين يستدرك على الشريعة ويطعن في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما كتم أو قصر في بلاغه أو أنه لم يبلغ. فالدين كمل وتمت النعمة، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا في علمه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين وتمت النعمة، فالحمد لله من قبل ومن بعد. إذن نعود إلى الحديث، قال عليكم بتقوى الله. وتقوى الله الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل واستعداد الرحيل، هذا تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله. سد لأبواب البدع على نور من الله يعني على هدي الكتاب والسنة. ولهذا عند أهل السنة والجماعة المنهج منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة أهل الحديث الفرقة الناجية منهجهم يعتمد على ثلاثة أصول يا جماعة الخير فاحفظوها، ثلاثة أصول: القرآن الكريم، السنة الصحيحة، هدي سلف الأمة وفهم السلف لهما للكتاب والسنة، ثلاثة أصول. وإنما وقع الافتراق والاختلاف وشدت الأمم حتى أصبحت 73 فرقة كما في الحديث بسبب الثالث. ما هو الثالث؟ الثالث هدي السلف، قالوا لنا عقول ولهم عقول وهم رجال ونحن رجال، فبحثوا وشطوا بعيدا وأبعد النجعة، وقع الخلل. الافتراق كان بسبب الإعراض عن الثالث وهو اتباع هدي السلف. وقد يقول قائل فمن هم السلف؟ والجواب السلف هم الذين سلفونا وسبقونا. من هم؟ أبو بكر وعمر الأربعة الخلفاء الراشدين عشر المبشرين بالجنة، الصحابة عموما ومن تبعهم من التابعين وتابع التابعين وكل من اهتدى بهديهم إلى قيام الساعة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أثر عنه قال أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك في بلدك مدينتك في محافظتك في دولتك في قريتك واحدا أنت أهل السنة والجماعة. فولاهم السلف. إذا وقع الافتراق والخلل فيما في إعراض الناس عن فهم السلف للقرآن والسنة، هذه ثلاثة أصول يجب أن نفهمها. لهذا جاء تعريف طلق بن حبيب لهذه لتقوى الله عز وجل، قال ابن تيمية رحمه الله كما في اختياراته قال وهذا أجمع تعريف التقوى الذي هو تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولها تعريفات أخرى منها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. قال والسمع والطاعة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق الله، تقوى الله حق لله، بعده جاء حقوق ولاة الأمر والسمع والطاعة. فإنه ما أسيلت الدماء ولا تطايرت الرؤوس ولا تمزقت الأشلاء ولا وقع الخلل والفساد في الأرض إلا بسبب الخلاف على الولاة وعلى الحكام والأمراء. الاختلاف على الحكام والأمراء لا يأتي إلا بشر، وراجعوا التاريخ واصبروه تروا من ذلك عجبا. انظر بل شاهدوا الحال من واقعنا الآن في عصرنا الحاضر، انظر إلى الدول والبلاد التي خرجوا فيها الناس على حكامهم وقالوا ولهم ارحل في الشوارع والطرقات في شارع 70 أو 60 أو 50، هل كان حالهم أفضل من قبل أم أسوأ؟ بل أسوأ. ماذا ما عملوا بهدي السلف في فهمهم للكتاب والسنة؟ اصبر على الأمير وعلى وإن جار وظلم اصبر، هذا منهج أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة للولاة وللأمراء وللحكام وإن ظلموا وجاروا. في رواية واضحة كوضوح الشمس في ربيعة النار صحيح مسلم، اسمع واطع وإن جلد ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني تضحي بالأنا وبالذات وبمالك وبنفسك حماية لبيضة المسلمين، حرصا على الجماعة، على جماعة المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة ولا لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. ما تصلح الأمور ولا تستقيم الحياة ولا يأمن الناس على عقيدتهم وأموالهم وأعراضهم وزروعهم وممتلكاتهم إلا بالسمع والطاعة، حتى وإن كان الأمير فاسقا، بل قالوا حتى إن كان الأمير كافرا وتخشى سطوته ولا قوة لديك في تغييره وتبديله، اسمع واصبر. وحديث آخر في إصحاح البخاري، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله الدقيق وفهمه العميق، فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله وجعل السمع والطاعة للأمراء والحكام جعلها تحت باب الفتن، وراجعوا كتاب البخاري صحيح البخاري، تحت باب الفتن أدرج الإمام البخاري رحمه الله السمع والطاعة. وقد يقول قائل: ما علاقته، ما دخل السمع والطاعة للولاة والأمراء، ما علاقة هذا بالفتن؟ والجواب واضح جلي، أن من لم يسمع ولم يطع لأميره وقع في الفتنة، هذه أعظم فتنة. من يراجع التاريخ كما قلت شاهد الحال هو أوضح طريق، وقال عليه الصلاة والسلام: ستجدون إنكم ستلقون، هذا في البخاري، ستلقون أثرة من بعدي. قالوا: من عمل يا رسول الله؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ماذا يفيد هذا الحديث؟ بظاهره، بظاهر الحديث، أن من سمع وأطاع لأميره ولزم السكينة وجماعة المسلمين وإمامهم فإنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوني على الحوض. ومن لم يسمع لأميره ولم يطع قد لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم؟ والحديث هذا كثيرة كثيرة جدا. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة للأمراء والولاة بعد حق الله، بعد التقوى، وهذا فيه اعتصام بالكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة أمرة بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وحديث كثيرة منها: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. حديث عند الترمذي وغيره يقول عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. والكلام في الولاة والطعن فيهم ولمزهم في المجالس العامة أو الاستراحات أو الطلعات الخاصة أو العامة، هذا من فكر الخوارج، لأنه يبدأ فكرا ثم كلمة ثم يعود للسلاح ثم بالخروج وإفساه لك الحرث والنسل عياذا بالله، هذا من فكر الخوارج. أما أهل السنة فالصبر والدعاء لهم، فقد سجن الإمام أحمد 36 شهرا، 3 سنين في فتنة أو أكثر من ذلك في فتنة خلق القرآن، وجلد وهو مظلوم، ومع هذا قالوا: ألا تدعو عليه فقد ظلمك السلطان، ظلمك وسجنك ظلما. قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وأزر هذا عن الفضيل بن عياض وغيرهما. هذا منهج أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور، فاسمع وأطع كما في الحديث الصحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذا ليس تحقيرا لهذا المخلوق، لهذا العبد أبدا، إنما ذكر حال العرب، تأنف يأنفون من أن يولى عليهم كأمثال هذا. فما ومع هذا قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد فإن رأسه زبيبة أو حبشي أو مجدع مقطع الأطراف، تسمع وتطيع، لأن السمع والطاعة من طاعة الله ورسوله، هذا أمر ديني شرعي، حماية كما قلت للبيضة، حرصا على اجتماع المسلمين، على حرصا على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فلهذا قال: وإن تأمر عليكم عبد، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأينا الآن الاختلاف، يلا انظر وتعجب على حال المسلمين اليوم في شتى أصقاع الدنيا، تنظيمات سرية أو جهرية دخلوا وغزوا دول العالم وأفسدوا على المسلمين عقيدتهم الصحيحة وشوهوا النصوص الشرعية تنظيمات مختلفة، من مثل تنظيم الإخوان المجرمين المفسدين الإرهابيين، هذا التنظيم الذي غزا ودخل 72 دولة، تنظيم الإخوان. الخوان خانوا نصوص الشريعة، صاحبهم وقائدهم حسن الهدام، حسن البنا يسمونه، إن في الإسلام صرحا كل ما فيه حسن لا تسلني من بناه إنه البنا حسن، قلت إنه الهدام حسن، فقد هدم العلم الشرعي والقواعد الصحيحة وذهب في الناس بتسييس الدين، فهم يتأكلون بالدين ويستخدمون النصوص الشرعية للوصول إلى الكراسي، وقد فضحهم الله عز وجل، مسكوا سنة واحدة في مصر ففضحهم الله عز وجل وأظهر عوارهم وفضح فضائحهم. فإذا تفرق المسلمون اختلفوا، صحيح يقول عليه الصلاة والسلام تختلف اختلفت اليهود على 71 فرقة، اختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لا تنسى أن قولا يوصل كلها في النار ليس المخلدة، لما هم كفار ظلال، ما حكمنا على الإخوان بالكفر، لكنهم ظلال منحرف الفكر، عندهم ظلال في الفكر وانحراف في المعتقد. فإذا قال كلهم في النار إلا واحدة، قال من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لاحظوا أصحابي، هدي السلف صحابة، لما؟ لأنهم شهدوا التنزيل وهو يتنزل غضا طريا، ولأنهم نقلوا إلينا الوحيين، نحن ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال كذا، ولا التابعون سمعوا ولا من بعدهم، إنما الصحابة عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا وتحدثوا معه وكتبوا ونقلوا إلينا الحديث الوحي، قال القرآن جمع القرآن أبو بكر الصديق الجمع الأول ثم عثمان مصحف العثماني بالرسم العثماني ثم هكذا. فإذا وزكاهم الله عز وجل، زكى الصحابة وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن سبهم وأمر بتوقيرهم وتقديرهم، الله الله في أصحابي، فلهذا هم السلف كما قلت، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث أهل الأثر، هم السلف الصالح الذين عملوا بالكتاب والسنة على هدي سلف الأمة، ومن سار على نهجهم إلى قيام الساعة كما أسلفنا. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ورأينا هذا الاختلاف، تنظيم الإخوان المجرمين، الصوفية بأنواعها، الماتريدية، التيجانية، حتى التصوف درجات، قد يصل إلى الكفر عياذا بالله، يصلون إلى درجة الكشف والمكاشفة، بمعنى أن تعطل النصوص الشرعية الكتاب والسنة فلا يعمل بها، ويقول أنا تلقى مباشرة عن الرب، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أنا حج وأنا في بيتي تحج روحي، أي فهم معكوس وفقه منكوس من نصوص الشريعة، هذا الصوفية يقول هذا الكلام، ويتعبدون الله بأمور يعني ما عند الله بها من سلطان، يتعبدون الله بالطبول والدفوف والرقص طوال الليل والنهار، ويتعبدون بذكر أسماء في كل ليلة أو موسم باسم واحد يكررون أسماء الله الحسنى، فهم طوائف إذن وفرق. وهكذا تنظيم الإخوان المفسدين المجرمين الذي أسسه حسن البنا قبل 90 سنة، وما أبلحوا إلا في الصراخ والوتافات وإهلاك الحرف والنسل وإفساد عقيدة المسلمين، غزا 72 دولة، هذا تنظيم الإخوان المجرمين الذي شط بعيدا عن الاحتصام بالكتاب والسنة، وأفسد على المسلمين أمرهم واجتماعهم، ونبت من تنظيم الإخوان السرورية، وهذه أخطر أتباع محمد سرور الدين الخبيث السوري مدرس الرياضيات أو الحساب، الذي جاء عندنا في القصيم مرة ثم ألب على الحكام وعلى ومنهم أيضا القطبية والبنائية، ونبت منهم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وفرق وأحزاب من هذه من رحم تنظيم الإخوان المجرمين. فكذلك أيضا من ولا نزال نسمع هنا وهناك من تفجيرهم ومن قتلهم لرجال الأمن وقتلهم لعامة المسلمين، بل فجروا في مساجدنا كما رأيتم، ويستحلون الدماء ويقتلون الأبرياء ويفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل، هذا منهج تنظيم الإخوان وما نبت عنه ما خرج من رحمهم. ففرق شتى اختلفت، والمسلم يعتصم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فعليكم بسنتي فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، قل لي بربك من عض على شيء بأنيابه، هل تستطيع أن تخرجه منه إلا بانكساره أو ذهابها؟ فهذا حث وتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة. ولهذا قول الأربعة الخلفاء وفعلهم يعتبر من السنة، من السنة بنص هذا الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر بالتمسك بالسنة وفيها النجاة، قال الله عز وجل: وإن تطيعوه، يعني تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة من طاعة الله، قال: وإن تطيعوه تهتدوا، قالوا: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. نصوص في القرآن والسنة كثيرة جدا. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. الرابع التحذير من المحدثات في الدين، من البدعة. كل هذه الفرق وهذه الطوائف التي خالفت السلف وخالفت هدي السلف تدخل تحت الإحداث والابتداع في الدين. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. لا يجوز أن يقول قائل أن البدع فيها بدع حسنة وبدع سيئة، لا، كلها ضلالة. إيش الدليل؟ هذا الحديث: فإن وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل عند أهل اللغة من ألفاظ العموم، كل من في المجلس كلكم يأخذ، يعني كلكم يأخذ جائزة، من كان في المسجد يعني الكل صغير أو كبير، فكل من ألفاظ العموم. فكل بدعة ضلالة، كل البدع ضلالات وانحرافات، فيها طعن في الدين، استدراك على الشريعة، طعن وتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ أو كتم أو انقص من الشريعة أو لم يعلم أو اتهم اتهامه بالجهل إلى آخره. فلذلك كل بدعة ضلالة. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، يا أيها الإخوة والأبناء، إن التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما فيهما نجا وفيها هداية، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنكا نكد وضيق وكرب ونكد في الحياة في الدنيا، ويوم القيامة يحشر أعمى نارا تلظى، حتى وإن كان مبصرا 6/6 في الدنيا يحشر أعمى، لأنه تعامى وعمي، وإن كان يبصر في الدنيا عمي عن فقه نصوص الكتاب والسنة وعن هدي سلف الأمة. فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون. في آية أخرى في الاعتصام بالكتاب والسنة: الحياة المطمئنة في لزوم الكتاب والسنة النجاة من الفتن المختلفة، ووقاية من فتن الشهوات أو فتن الشبهات. وفتن الشبهات تتجنب وتجتنب بما الشبهات بالعلم. الشبهة لها عالم يردها ويبطلها بالعلم، وفتن الشهوات بالصبر وباليقين، فإنه يصبر ويتقي هذه الشهوة. فإذا في الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طمأنينة وراحة القلوب. الذين آمنوا وتطمئنوا تسعدوا وترتاح وتهنى وتهدأ. قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الإخوة، إنا نحمد الله عز وجل أن نعيش في بلادنا المملكة العربية السعودية نعما والله لا تعد ولا تحصى. لا أقول نحن مغبوطون، بل محسودون عليها. ما هي هذه النعم؟ أول نعمة وجود الولاية الشرعية التي تحكم شرع الله، الكتاب والسنة، دستور المملكة، شريعة، كتاب والسنة. لن تجد دولة في العالم هذا دستور إلا السعودية. السعودية تاج على رؤوسنا، نفخر ونسعد ونفاخر ونعتز وندافع عن حكامنا وعن أمرائنا. والله الله عز وجل اختار لنا هذه الأسرة الطيبة المباركة من حكام آل سعود ليحكموا فينا شرع الله، حيث أمنونا على عقيدتنا. لا ممنوع الشركيات في السعودية، ممنوع السحرة، ممنوع قراءة الطالع، التنجيم، الكهنة، العرافين، المشعوذين، لا مجال لهم هنا، ممنوع. هذه السعودية دولة توحيد وسنة، هذه نعمة تحكم الشريعة. الأمر الثاني الولاية الشرعية أولا، ثانيا تحكيم شرع الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لله عاقبة الأمور. الأمر الثالث الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يوجد إلا هنا لو هي اعتبارية نظامية ترعاها الدولة. والأمر الرابع رعاية الحرمين الشريفين مكة والمدينة، تنفق عليهم المليارات للحجاج والعمار والزوار والوافدين من أصقاع الدنيا من كل الكرة الأرضية حماية ورعاية ووقاية وسقاية، وتنفق عليها كما قلت كما ترون. وفي كل سنة في كل عام يحدث جديد وجديد من هذه التوسعات، الميادين الفسيحة والمياه الباردة والباصات وظلال والأمن الوارف والرعاية. إذا جاء الحج استنفرت الدولة كافة إمكاناتها العلمية والصحية والأمنية والاجتماعية والدعوية والدعوية كلها لخدمة مكة والمدينة. هذا مما أنعم الله به علينا، وهذا شرف، ولذا حكامنا يلقبون بخادم الحرم الشريفين. خدمة الحجاج والحجيج والحرمين الشريفين شرف لنا كما قالوا. ومن هذه النعم أيضا وهو الخامس العناية بالقرآن والسنة. مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية لا يأتي حاج أو معتمر أو زائر لدى بالمدينة إلا ويعود مصحف في جيبه مختلف الأحجام والمقاسات وفي أغلى وأعلى وأفضل الطبعات، وإن كان لا يفقه العربية يترجم معانيه له للغته التي يعرفها ويفقهها، فيعود بنور من السعودية للعالم كل العالم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ما أظن مدينة في دول العالم إلا ودخلها. هذا نور، عندنا النور إلى العالم كل العالم، عندنا الهدى. بل قال بعض المشايخ قال عندنا في السعودية كل مقومات السياحة، عندنا الحر والبرد والجزر والصحاري والوهاد والهضاب والجبال، وعندك الباحة والنماص وفيفا وجبال، هذه باردة الآن تضم ما شاء الله أوروبا هنا عندك هنا، وعندنا الجزر وعندنا الواحات وعندنا الأودية وعندنا تنقصنا الأنهار، ما عندنا أنهار لكن عندنا الشعاب وعندنا الحمد لله. أيضا مركز الملك سلمان للحديث النبوي، الأصل الثاني في التشريع يعنى بالحديث النبوي، فنحمد الله على ما نعيشه. أضف إلى هذا الأمن الاستقرار، الكلمة الواحدة، الأمة الواحدة، اجتمعنا على إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين واسمه ولي عهدي ومن أمره، علينا نسمع ونطيع ولا نخالف، ونصبر وندعو لولاة الأمر، ونصلي مع خلفهم ونحج معهم ونجاهد معهم، ونذكر حسناتهم للناس، نقول يا العالم، نكتب للعالم كله، ونرد ونبطل شبهات المشبهين وتشويش المشوشين عبر المواقع. ادخلوا، من عنده علم فليدخل، دافع عن السعودية، دافع عن البلاء، عن بلد الحرمين الشريفين، ندافع عن حكامنا، عن ولاة أمر العلمين، عن بلدنا، عن عقيدتنا. فإن خلف الأسوار ذئابا عاوية وكلابا نابحة وأقلاما مأجورة وقنوات مسعورة، كلها تريد أن تنال من السعودية. أعطاك الله علما وقلما سيالا وفكرا، دبج فكرة واكتب ورد أبطل هذه الشبهات، رد عليهم أباطيلهم عبر النت، عبر المواقع، عبر تويتر، عبر التغريدات. دافع عن بلدك، بلد الحرمين والله أفضل بلد. شيخ بن باز رحمه الله يقول من الذي يعادي السعودية يعادي الخير والهدى، بلد الهدى. شيخ بن عثيمين رحمه الله كان يقسم يقول والله لا أعلم حكاما أفضل من حكامنا اليوم. فإذا ترى الأعداء كثر والمتربصين كما تعلمون، ولا أخفى على الذين يدسون السم في العسل، فلنكن على وعي، فننشر حسنات ولاة الأمر، وننشر للعالم ما عندنا من خير، ونبطل أباطيلهم وشبهاتهم. عندنا الأمن، استقرار، اللحمة الواحدة، الكلمة الواحدة، رغد العيش، يسير الراكب آمنة مستقرة من الطوال إلى الحدود الشمالية، لأنك الله ما يعترض وقاطع طريق. أين هذا السعودية؟ من ولاية لولاية في أمريكا قطاع الطرق بالعشرات، وهذه أقوى دولة في العالم، وغيرها من دول العالم. والذي شرق أو غرب قد لا يأمن على قلمه في جيبه. فالحمد لله من قبل ومن بعد نستشعر هذه النعم، وهذه ثمرة التمسك بالكتاب والسنة وتحكيم الشريعة. فإن الملك عبد العزيز لما وحد المملكة على السعودية بهذا الاسم جعل دستورها الكتاب والسنة، وكان يقولون لي أنا وهابي، هذا الملك عبد العزيز رحمه الله يقول أنا وهابي، وأنا في الحقيقة سلفي، عقيدتي سلفية، يعني على منهج أبي بكر وعمر، سلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة. فالحمد لله أن دولتنا تحكم بشريعة الله وتبنى الدعوة، هي دولة ودعوة، بل عندها وزارة خاصة بالدعوة لن تجدها في دولة في العالم، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكثر من 40 جمعية ومكتب للدعوة في منطقة جيزان، 8 مراكز للدعوة في المنطقة، بقية مناطق المملكة، كيف يكون الأمر؟ هذا كله نور من بيوت الله يخرج للعالم، كل العالم حقيقة. لا أطيل عليكم، أكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكون متمسكين بالكتاب والسنة، مهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بهدي الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا، واحفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، متعه بالصحة والعافية، اللهم احفظه ووفقه سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. اللهم احفظ أميرنا المحبوب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وسمو نائبه محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، اللهم وفقهما لكل خير ولما تحب وترضى. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، جنبنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار، يا عزيز يا جبار. شكرا لإنصاتكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة جازان على تنظيم هذه الدروس وهذه اللقاءات الطيبة المباركة التي فيها تبصير للناس وتفقيه وتذكير وتحذير وتنوير، فنسأل الله عز وجل أن ننتفع مثل هذه المجالس الطيبة، ولا يخفى عليكم فضلها، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، وقوم يجتمعون قال على قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه رياض الجنة. وفي حديث آخر صحيح مسلم وغيره يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا غشتهم الرحمة حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بعد. الحديث كثير، وقبل هذا وذاك يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الإخوة، اختار الإخوة جزاهم الله خيرا، سأل الله أن يجزي كل من نسق ونظم لمثل هذه اللقاءات، يجزيه خير الجزاء وعند ذلك في موازين حسناته، إنه على كل شيء قدير. اختاروا موضوعا: التمسك أو الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا موضوع واسع ونحن أحوج ما نكون إليه في هذا الزمن، لا سيما في زمن طغت فيه الشبهات وتكاثرت فيه فتن الشبهات والشهوات، فيحتاج المسلم إلى أن يستمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم موجه ولكل من يصلح له الخطاب إلى قيام الساعة. إذن نتذاكر أيها الإخوة أيها الأبناء على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الجماعة، جماعة المسلمين الذين يجتمعون على الإمام، هي الجماعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني وإن رأيتم من إمامكم ما رأيتم، لكن الزموا جماعة المسلمين واحفظوا بيضتهم، فهو أنكى لعدائهم وأقوى لشوكة المسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه وحده لا شريك له، لا تشركوا به شيئا، هذه الأولى. ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، السنة مفسرة للقرآن الكريم. ويرضى لكم أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن الصحة لولي الأمر لها ضوابط ولا شروط ولا طرق معروفة ألفت فيها الكتب ودونت فيها الدواوين، كتب فيها العلماء قديما وحديثا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وحديث آخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، منها إخلاص العمل لله، ومنها السمع والطاعة لولي الأمر، إلى آخر الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في هذا الباب. ولعلي أركز على حديث عظيم، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو حديث يمكن درسناه في الابتدائية، وهو حديث عظيم مهم قد ذكر قواعد الدين وأصوله، وهو حديث نافع جامع ممتع شامل لكثير من أصول الدين وقواعده الأصيلة. قال العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. انظر إلى هذه الوصية، فأوصنا، وهذه وصية ممن؟ من قائد الأمة، من إمام المسلمين، من خاتم الأنبياء والرسل، من أفضل الخلق أجمعين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال أوصيكم بتقوى الله. يا سلام، تقوى الله أول وصية. الذي يتق الله يسير يقف عند حدوده، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه وزواجره. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور العلماء وللأمراء، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، في رواية وإن عبد حبشي، في رواية كأن رأسه زبيبة، روايات كثيرة هنا. وإن تأمر عليكم عبد فعليكم بسنتي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، رواية محدثة بدعة، وكل بدعة محدثة، وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث العظيم قد ركز النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة قواعد أو أربع قواعد وأربعة أصول مهمة جامعة نافعة شافية كافية، وهي أصول الدين. ما هي؟ تقوى الله. ثانيا السمع والطاعة، يعني لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يكون التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا. ثالثا عليكم بالسنة، السنة، لزوم السنة. رابعا الحذر من البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور المحدثة، فإن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد يقول قائل أنا ما أحدثت شيئا، أحدثها غيري ثم ذهب إلى ربه وأنا عملت بها. جاءت رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى يسد الأبواب عن الابتداع في الدين، لأن الابتداع في الدين يستدرك على الشريعة ويطعن في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كتم أو قصر في بلاغه أو أنه لم يبلغ. فالدين كمل وتمت النعمة، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا في علمه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين وتمت النعمة، فالحمد لله من قبل ومن بعد. إذن نعود إلى الحديث. قال عليكم بتقوى الله، وتقوى الله الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل واستعداد الرحيل. هذا تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله. سد لأبواب البدع على نور من الله، يعني على هدي الكتاب والسنة. ولهذا عند أهل السنة والجماعة المنهج، منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة أهل الحديث الفرقة الناجية، منهجهم يعتمد على ثلاثة أصول. يا جماعة الخير فاحفظوها، ثلاثة أصول: القرآن الكريم، السنة الصحيحة، هدي سلف الأمة وفهم السلف لهما للكتاب والسنة. ثلاثة أصول. وإنما وقع الافتراق والاختلاف وشدة الأمم حتى أصبحت 73 فرقة كما في الحديث بسبب الثالث. ما هو الثالث؟ الثالث هدي السلف. قالوا لنا عقول ولهم عقول وهم رجال ونحن رجال، فبحثوا وشطوا بعيدا وأبعدوا النجاح. وقع الخلل، الافتراق كان بسبب الإعراض عن الثالث وهو اتباع هدي السلف. وقد يقول قائل فمن هم السلف؟ والجواب السلف هم الذين سلفونا وسبقونا. من هم؟ أبو بكر وعمر، الأربعة الخلفاء الراشدين، عشر المبشرين بالجنة، الصحابة عموما ومن تبعهم من التابعين وتابع التابعين، وكل من اهتدى بهديهم إلى قيام الساعة. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أثر عنه قال أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك في بلدك، مدينتك، في محافظتك، في دولتك، في قريتك واحدا، أنت أهل السنة والجماعة. فهؤلاء هم السلف. إذا وقع الافتراق والخلل فيما؟ في إعراض الناس عن فهم السلف للقرآن والسنة. هذه ثلاثة أصول. يجب أن نفهمها. لهذا جاء تعريف طلق ابن حبيب لهذه لتقوى الله عز وجل، قال ابن تيمية رحمه الله كما في اختياراته قال: وهذا أجمع تعريف التقوى، الذي هو تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولها تعريفات أخرى، منها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. قال: والسمع والطاعة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق الله، تقوى الله حق لله، بعده جاء حقوق ولاة الأمر والسمع والطاعة. فإنه ما أسيلت الدماء ولا تطايرت الرؤوس ولا تمزقت الأشلاء ولا وقع الخلل والفساد في الأرض إلا بسبب الخلاف على الولاة وعلى الحكام والأمراء. الاختلاف على الحكام والأمراء لا يأتي إلا بشر، وراجعوا التاريخ واصبروه ترى من ذلك عجبا. انظر، بل شاهد الحال من واقعنا الآن في عصرنا الحاضر، انظر إلى الدول والبلاد التي خرجوا فيها الناس على حكامهم وقالوا ولهم ارحل في الشوارع والطرقات في شارع 70 أو 60 أو 50، هل كان حالهم أفضل من قبل أم أسوأ؟ بل أسوأ. ما فما عملوا بهدي السلف في فهمهم للكتاب والسنة؟ اصبر على الأمير وعلى وإن جار وظلم، اصبر، هذا منهج أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة للولاة وللأمراء وللحكام وإن ظلموا وجاروا. في رواية واضحة كوضوح الشمس في ربيعة النار صحيح مسلم: اسمع واطع وإن جلد ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني تضحي بالأنا وبالذات وبمالك وبنفسك حماية لبيضة المسلمين، حرصا على الجماعة، على جماعة المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة ولا لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. ما تصلح الأمور ولا تستقيم الحياة ولا يأمن الناس على عقيدتهم وأموالهم وأعراضهم وزروعهم وممتلكاتهم إلا بالسمع والطاعة، حتى وإن كان الأمير فاسقا، بل قالوا حتى إن كان الأمير كافرا وتخشى سطوته ولا قوة لديك في تغييره وتبديله، اسمع واصبر. وحديث آخر في إصحاح البخاري، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله الدقيق وفهمه العميق، فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله وجعل السمع والطاعة للأمراء والحكام جعلها تحت باب الفتن. وراجعوا كتاب البخاري صحيح البخاري، تحت باب الفتن أدرج الإمام البخاري رحمه الله السمع والطاعة. وقد يقول قائل: ما علاقته، ما دخل السمع والطاعة للولاة والأمراء، ما علاقة هذا بالفتن؟ والجواب واضح جلي، أن من لم يسمع ولم يطع لأميره وقع في الفتنة، هذه أعظم فتنة. من يراجع التاريخ كما قلت شاهد الحال هو أوضح طريق. وقال عليه الصلاة والسلام: ستجدون، إنكم ستلقون، هذا في البخاري، ستلقون أثرة من بعدي. قالوا: ما العمل يا رسول الله؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ماذا يفيد هذا الحديث؟ بظاهره، بظاهر الحديث، أن من سمع وأطاع لأميره ولزم السكينة وجماعة المسلمين وإمامهم فإنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوني على الحوض. ومن لم يسمع لأميره ولم يطع قد لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم؟ والحديث هذا كثيرة كثيرة جدا. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة للأمراء والولاة بعد حق الله، بعد التقوى. وهذا فيه اعتصام بالكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة أمرة بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وحديث كثيرة، منها: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. حديث عند الترمذي وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. والكلام في الولاة والطعن فيهم ولمزهم في المجالس العامة والاستراحات أو الطلعات الخاصة أو العامة، هذا من فكر الخوارج، لأنه يبدأ فكرا ثم كلمة ثم يعود للسلاح ثم بالخروج وإفساه لك الحرث والنسل عياذا بالله، هذا من فكر الخوارج. أما أهل السنة فالصبر والدعاء لهم، فقد سجن الإمام أحمد 36 شهرا، 3 سنين في فتنة أو أكثر من ذلك، في فتنة خلق القرآن، وجلد وهو مظلوم، ومع هذا قالوا ألا تدعو عليه فقد ظلمك السلطان، ظلمك وسجنك ظلما. قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وأزر هذا عن الفضيل بن عياض وغيرهما. هذا منهج أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور، فاسمع وأطع كما في الحديث الصحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذا ليس تحقيرا لهذا المخلوق، لهذا العبد أبدا، إنما ذكر حال العرب تأنف يأنفون من أن يولى عليهم كأمثال هذا. فما ومع هذا قال اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد فإن رأسه زبيبة أو حبشي أو مجدع مقطع الأطراف تسمع وتطيع، لأن السمع والطاعة من طاعة الله ورسوله، هذا أمر ديني شرعي، حماية كما قلت للبيضة، حرصا على استماع المسلمين، على حرصا على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فلهذا قال وإن تأمر عليكم عبد، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأينا الآن الاختلاف، يلا انظر وتعجب على حال المسلمين اليوم في شتى أصقاع الدنيا، تنظيمات سرية أو جهرية دخلوا وغزوا دول العالم وأفسدوا على المسلمين عقيدتهم الصحيحة وشوهوا النصوص الشرعية، تنظيمات مختلفة من مثل تنظيم الإخوان المجرمين المفسدين الإرهابيين، هذا التنظيم الذي غزا ودخل 72 دولة، تنظيم الإخوان، الخوان خانوا نصوص الشريعة، صاحبهم وقائدهم حسن الهدام، حسن البنا يسمونه، إن في الإسلام صرحا كل ما فيه حسن لا تسلني من بناه إنه البنا حسن، قلت إنه الهدام حسن، فقد هدم العلم الشرعي والقواعد الصحيحة وذهب في الناس بتسييس الدين، فهم يتأكلون بالدين ويستخدمون النصوص الشرعية للوصول إلى الكراسي، وقد فضحهم الله عز وجل، مسكوا سنة واحدة في مصر ففضحهم الله عز وجل وأظهر عوارهم وفضح فضائحهم. فإذا تفرق المسلمون اختلفوا، صحيح يقول عليه الصلاة والسلام تختلفوا، اختلفت اليهود على 71 فرقة، اختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لا تنسى أن قولا يصنع كلها في النار ليس المخلدة، لما هم كفار ظلال، ما حكمنا على الإخوان بالكفر لكنهم ظلال، منحرف الفكر عندهم، ظلال في الفكر وانحراف في المعتقد. فإذا قال كلهم في النار إلا واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأصحابي، لاحظوا أصحابي، هدي السلف صحابة، لما؟ لأنهم شهدوا التنزيل وهو يتنزل غضا طريا، ولأنهم نقلوا إلينا الوحيين، نحن ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال كذا، ولا التابعون سمعوا ولا من بعدهم، إنما الصحابة عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا وتحدثوا معه وكتبوا ونقلوا إلينا الحديث الوحي، قال القرآن جمع القرآن أبو بكر الصديق الجمع الأول، ثم عثمان مصحف العثماني بالرسم العثماني، ثم هكذا. فإذا وزكاهم الله عز وجل، زكى الصحابة وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن سبهم وأمر بتوقيرهم وتقديرهم، الله الله في أصحابي. فلهذا هم السلف كما قلت، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث أهل الأثر، هم السلف الصالح الذين عملوا بالكتاب والسنة على هدي سلف الأمة، ومن سار على نهجهم إلى قيام الساعة كما أسلفنا. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ورأينا هذا الاختلاف، تنظيم الإخوان المجرمين، الصوفية بأنواعها، الماتريدية، التيجانية، حتى التصوف درجات، قد يصل إلى الكفر عياذا بالله، يصلون إلى درجة الكشف والمكاشفة، بمعنى أن تعطل النصوص الشرعية الكتاب والسنة فلا يعمل بها، ويقول أنا تلقى مباشرة عن الرب، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أنا حج وأنا في بيتي فحج روحي، أي فهم معكوس وفقه منكوس من نصوص الشريعة، هذا الصوفية يقول هذا الكلام، ويتعبدون الله به بأمور يعني ما أنزل الله بها من سلطان، يتعبدون الله بالطبول والدفوف والرقص طوال الليل والنهار، ويتعبدون بذكر أسماء في كل ليلة أو موسم باسم واحد يكررون أسماء الله الحسنى، فهم طوائف إذا وفرق. وهكذا تنظيم الإخوان المفسدين المجرمين الذي أسسه حسن البنا قبل 90 سنة، وما أبلح إلا في الصراخ والوتافات وإهلاك الحرث والنسل وإفساد عقيدة المسلمين. غزا 72 دولة، هذا تنظيم الإخوان المجرمين الذي شط بعيدا عن الاحتصام بالكتاب والسنة، وأفسد على المسلمين أمرهم واجتماعهم. ونبت من تنظيم الإخوان السرورية، وهذه أخطر أتباع محمد سرور الدين الخبيث السوري مدرس الرياضيات أو الحساب الذي جاء عندنا في القصيم مرة، ثم ألب على الحكام وعلى ومنهم أيضا القطبية والبنائية، ونبت منهم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها وأحزاب من هذه من رحم تنظيم الإخوان المجرمين. فكذلك أيضا من ولا نزال نسمع هنا وهناك من تفجيرهم ومن قتلهم لرجال الأمن وقتلهم لعامة المسلمين، بل فجروا في مساجدنا كما رأيتم، ويستحلون الدماء ويقتلون الأبرياء ويفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل. هذا منهج تنظيم الإخوان، وما نبت عنه ما خرج من رحمه. ففرق شتى اختلفت، والمسلم يعتصم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فعليكم بسنتي فإنه من ينهج منكم فسير اختلافا كثيرا. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قل لي بربك من عض على شيء بأنيابه هل تستطيع أن تخرجه منه إلا بانكساره أو ذهابها؟ فهذا حث وتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف. سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة، ولهذا قول الأربعة الخلفاء وفعلهم يعتبر من السنة، من السنة بنص هذا الحديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر بالتمسك بالسنة وفيها النجاة، قال الله عز وجل وإن تطيعوه، يعني تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة من طاعة الله، قال وإن تطيعوه تهتدوا، قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. النصوص في القرآن والسنة كثيرة جدا. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، الرابع التحذير من المحدثات في الدين من البدعة. كل هذه الفرق وهذه الطوائف التي خالفت السلف وخالفت هذه السلف تدخل تحت الإحداث والابتداع في الدين. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لا يقول، لا يجوز أن يقول قائل أن البدع فيها بدع حسنة وبدع سيئة، لا، كلها ضلالة. إيش الدليل؟ هذا الحديث، فإن وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل عند أهل اللغة من ألفاظ العموم، كل من في المجلس كلكم يأخذ، يعني كلكم يأخذ جائزة، من كان في المسجد يعني الكل صغير أو كبير، فكل من ألفاظ العموم. فكل بدعة ضلالة، كل البدع ضلالات وانحرافات، فيها طعن في الدين، استدراك على الشريعة، طعن وتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ أو كتم أو انقص من الشريعة أو لم يعلم أو اتهم اتهامه بالجهل إلى آخره. فلذلك كل بدعة ضلالة. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، يا أيها الإخوة والأبناء، إن التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما فيهما نجا وفيها هداية، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنكا نكد وضيق وكرب ونكد في الحياة في الدنيا، ويوم القيامة يحشر أعمى نارا تلظى، حتى وإن كان مبصرا 6/6 في الدنيا يحشر أعمى، لأنه تعامى وعمي، وإن كان يبصر في الدنيا عمي عن فقه نصوص الكتاب والسنة وعن هدي سلف الأمة. فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون. في آية أخرى في الاعتصام بالكتاب والسنة، الحياة المطمئنة في لزوم الكتاب والسنة النجاة من الفتن المختلفة، ووقاية من فتن الشهوات أو فتن الشبهات. وفتن الشبهات تتجنب وتجتنب بما الشبهات بالعلم، الشبهة لها عالم يردها ويبطلها بالعلم، وفتن الشهوات بالصبر وباليقين، فإنه يصبر ويتقي هذه الشهوة. فإذا في الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طمأنينة وراحة القلوب. الذين آمنوا وتطمئنوا تسعدوا وترتاح وتهنى وتهدأ. قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يا أيها الإخوة، إنا نحمد الله عز وجل أن نعيش في بلادنا المملكة العربية السعودية نعما والله لا تعد ولا تحصى. لا أقول نحن مغبوطون بل محسودون عليها. ما هي هذه النعم؟ أول نعمة وجود الولاية الشرعية التي تحكم شرع الله، الكتاب والسنة، دستور المملكة، شريعة، كتاب والسنة. لن تجد دولة في العالم هذا دستور إلا السعودية. السعودية تاج على رؤوسنا، نفخر ونسعد ونفاخر ونعتز وندافع عن حكامنا وعن أمرائنا. والله الله عز وجل اختار لنا هذه الأسرة الطيبة المباركة من حكام آل سعود ليحكموا فينا شرع الله، حيث أمنونا على عقيدتنا. لا ممنوع الشركيات في السعودية، ممنوع السحرة، ممنوع قراءة الطالع، التنجيم، الكهنة، العرافين، المشعوذين، لا مجال لهم هنا، ممنوع. هذه السعودية دولة توحيد وسنة، هذه نعمة تحكم الشريعة. الأمر الثاني الولاية الشرعية أولا، ثانيا تحكيم شرع الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر الثالث الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يوجد إلا هنا، لو هي اعتبارية نظامية ترعاها الدولة. والأمر الرابع رعاية الحرمين الشريفين مكة والمدينة، تنفق عليهما المليارات للحجاج والعمار والزوار والوافدين من أصقاع الدنيا من كل الكرة الأرضية، حماية ورعاية ووقاية وسقاية، وتنفق عليها كما قلت كما ترون. وفي كل سنة في كل عام يحدث جديد وجديد من هذه التوسعات، الميادين الفسيحة والمياه الباردة والباصات وظلال والأمن الوارف والرعاية. إذا جاء الحج استنفرت الدولة كافة إمكاناتها العلمية والصحية والأمنية والاجتماعية والتوعوية والدعوية، كلها لخدمة مكة والمدينة. هذا مما أنعم الله به علينا، وهذا شرف. ولنا حكامنا يلقبون بخادم الحرم الشريفين، خدمة الحجاج والحجيج والحرمين الشريفين شرف لنا كما قالوا. ومن هذه النعم أيضا وهو الخامس العناية بالقرآن والسنة. مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية، لا يأتي حاج أو معتمر أو زائر هذا بالمدينة إلا ويعود مصحف في جيبه مختلف الأحجام والمقاسات وفي أغلى وأعلى وأفضل الطبعات، وإن كان لا يفقه العربية يترجم معانيه له للغته التي يعرفها ويفقهها، فيعود بنور من السعودية للعالم كل العالم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ما أظن مدينة في دول العالم إلا دخلها. هذا نور، عندنا النور إلى العالم كل العالم، عندنا الهدى. بل قال بعض المشايخ قال عندنا في السعودية كل مقومات السياحة، عندنا الحر والبرد والجزر والصحاري والوهاد والهضاب والجبال، وعندك الباحة والنماص وفيفا وجبال، هذه باردة الآن تضم ما شاء الله أوروبا، هنا عندك هنا، وعندنا الجزر وعندنا الواحات وعندنا الأودية وعندنا ينقصنا الأنهار، ما عندنا أنهار لكن عندنا الشعاب وعندنا الحمد لله. أيضا مركز الملك سلمان للحديث النبوي، الأصل الثاني في التشريع يعنى بالحديث النبوي، فنحمد الله على ما نعيشه. أضف إلى هذا الأمن، الاستقرار، الكلمة الواحدة، الأمة الواحدة، اجتمعنا على إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين واسمه ولي عهدي ومن أمره علينا، نسمع ونطيع ولا نخالف، ونصبر وندعو لولاة الأمر، ونصلي مع خلفهم ونحج معهم ونجاهد معهم ونذكر حسناتهم للناس، نقول يا العالم، نكتب للعالم كله ونرد ونبطل شبهات المشبهين وتشويش المشوهين عبر المواقع، ودخلوا من عنده علم فليدخل، دافع عن السعودية، دافع عن بلد الحرمين الشريفين، ندافع عن حكامنا، عن ولاة أمر العلماء، عن بلدنا، عن عقيدتنا. فإن خلف الأسوار ذئابا عاوية وكلابا نابحة وأقلاما مأجورة وقنوات مسعورة، كلها تريد أن تنال من السعودية. أعطاك الله علما وقلما سيالا وفكرا، دبج فكرة واكتب ورد أبطل هذه الشبهات، رد عليهم أباطيلهم عبر النت، عبر المواقع، عبر تويتر، عبر التغريدات، دافع عن بلدك، بلد الحرمين، والله أفضل البلد. شيخ بن باز رحمه الله يقول: من الذي يعادي السعودية يعادي الخير والهدى، بلد الهدى. شيخ بن عثيمين رحمه الله كان يقسم يقول: والله لا أعلم حكاما أفضل من حكامنا اليوم. فإذا ترى الأعداء كثر والمتربصين كما تعلمون، ولا أخفى على الذين يثيرون يدسون السم في العسل، فلنكن على وعي، فننشر حسنات ولاة الأمر، وننشر للعالم ما عندنا من خير، ونبطل أباطيلهم وشبهاتهم. عندنا الأمن، استقرار، اللحمة الواحدة، الكلمة الواحدة، رغد العيش، يسير الراكب آمنة مستقرة من الطوال إلى الحدود الشمالية، لأنك الله ما يعترض وقاطع طريق. أين هذا في السعودية؟ من ولاية إلى ولاية في أمريكا قطاع الطرق بالعشرات، وهذه أقوى دولة في العالم، وغيرها من دول العالم. والذي شرق أو غرب قد لا يأمن على قلمه في جيبه. فالحمد لله من قبل ومن بعد نستشعر هذه النعم، وهذه ثمرة التمسك بالكتاب والسنة وتحكيم الشريعة. فإن الملك عبد العزيز لما وحد المملكة العربية السعودية بهذا الاسم جعل دستورها الكتاب والسنة، وكان يقول: يقولون لي أنا وهابي. هذا الملك عبد العزيز رحمه الله يقول: أنا وهابي، وأنا في الحقيقة سلفي، عقيدتي سلفية، يعني على منهج أبي بكر وعمر، سلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة. فالحمد لله أن دولتنا تحكم بشريعة الله، وتبنى الدعوة، هي دولة ودعوة، بل عندها وزارة خاصة بالدعوة لن تجدها في دولة في العالم، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكثر من 40 جمعية ومكتب للدعوة في منطقة جيزان، 8 مراكز للدعوة في المنطقة، بقية مناطق نملك، كيف يكون الأمر؟ فهذا كله نور من بيوت الله يخرج للعالم، كل العالم. حقيقة لا أطيل عليكم، أكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكون متمسكين بالكتاب والسنة، مهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بهدي الكتاب والسنة، وفهم سلف الأمة، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا، واحفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، متعه بالصحة والعافية. اللهم احفظه ووفقه سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. اللهم احفظ أميرنا المحبوب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وسمو نائبه محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز. اللهم وفقهما لكل خير ولما تحب وترضى. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، جنبنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار، يا عزيز يا جبار. شكرا لإنصاتكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.